صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول عدة محاور ترتبط بعلاقة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بالنبوة. المحور الأول أن النبي صلى الله عليه وآله في مقام إثبات نبوته وصدق دعوته أقام شاهدين، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فيحتاج النبي في سبيل إثبات صدق نبوته أن يطرح أدلة وشواهد على ذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فاستشهد بشاهدين: الله ومن عنده علم الكتاب. من هو الذي عنده علم الكتاب؟ هناك بعض الروايات لدى بعض المذاهب الإسلامية أن المقصود بمن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام، كان يهوديا فأسلم، فاعتبره النبي بحسب هذه الرواية شاهدا على صدق دعوته وصدق نبوته. أو أن المراد بمن عنده علم الكتاب من كان مسيحيا أو يهوديا فأسلم، نظير عبد الله بن سلام، تميم الداري، سلمان الفارسي وغير ذلك. لكن هذه الروايات لا تصمد أمام النقد. أولا، لأن هذه الآية مكية وهؤلاء لم يسلموا إلا في المدينة، عبد الله بن سلام أو تميم الداري أو سلمان المحمدي، كلهم لم يسلموا إلا في المدينة بعد أن نزلت هذه الآية بسنوات. فكيف يستشهد النبي على صدق نبوته بشهود لا وجود لهم وقت هذا الاستشهاد، وإنما سيسلمون بعد سنوات وسيدخلون في الدعوة بعد عدة سنوات؟ وثانيا، الروايات التي نقلها صاحب البرهان عن الثعلبي في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخدري أن المقصود بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. ونقل السيوطي عن ابن المنذر عن الشعبي قال ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن. وثانيا الآية تقرر ومن عنده علم الكتاب، أي أن الشاهد على صدق نبوة النبي شخص أحاط بالكتاب كله، لم يقل ومن عنده علم من الكتاب، قال ومن عنده علم الكتاب. فالشاهد الذي استشهد به من كان يحيط بأسرار الكتاب كله، وهذا لا ينطبق على أحد من هؤلاء الذين وردت بعض الروايات بأسمائهم، لا ينطبق إلا على من لقبه النبي المصطفى عند المسلمين جميعا بأنه باب مدينة العلم، حيث قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. المحور الثاني، لا يمكن أن يكون الشاهد على صدق النبوة إلا شخصا يعد معجزة في حد ذاته. لماذا؟ نحن عندما نرجع إلى علم المنطق، في علم المنطق هناك قاعدة وهي لزوم التناسخ بين الدليل وبين المدعى. عندما تريد أن تستدل على شيء يجب أن يكون الدليل من سنخ المستدل عليه وليس من غيره. هل أضرب لك أمثلة؟ تارة يطرح الإنسان قضية تجريبية فلا بد أن يكون الدليل عليها أيضا أمرا تجريبيا، تارة يطرح الإنسان قضية عقلية لا بد أن يكون الدليل عليها أمرا عقليا. كل مدعى وكل قضية لا بد أن يكون دليلها من سنخها. مثلا عندما تقول عندي قضية وهي أن الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذه قضية حسية تجريبية. لا يمكن أن تستدل على هذه القضية إلا بدليل تجريبي أيضا. عندما يقال ما دليلك على هذه القضية، تقول دليلي أننا أقمنا التجربة على 1000 فرد من الماء، على 1,000,000 فرد من الماء، وجدنا أن الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. القضية تجريبية والدليل أيضا دليل تجريبي. عندما تطرح قضية عقلية تقول زوايا المثلث تساوي قائمتين تساوي 180 درجة، بما أن القضية رياضية لا بد أن يكون الدليل عليها دليلا رياضيا، ما تقدر تستدل على القضية الرياضية بدليل تجريبي. بما أن القضية رياضية يجب أن يكون الدليل عليها دليلا رياضيا أيضا. عندما تكون القضية قضية غيبية إذن لابد أن يكون الدليل عليها شيء من عالم الغيب أيضا. النبوة مسألة غيبية، النبوة هي عبارة عن اتصال عالم المادة بعالم الغيب، عندما يقال هذا نبي يعني هذا شخص من عالم المادة لكنه متصل بعالم الغيب. النبوة اتصال بعالم الغيب، فبما أن النبوة اتصال بعالم الغيب إذن أي نبي لا يستطيع أن يثبت نبوته إلا بدليل من عالم الغيب، لأنه يطرح قضية غيبية. قل أنا نبي، أنا نبي عن شنو؟ يعني يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا من عالم المادة لكنني أتصل بعالم ما وراء المادة. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بما أن النبوة قضية غيبية إذن الدليل عليها يجب أن يكون دليلا غيبيا. وما معنى الدليل الغيبي؟ يعني المعجزة. من المستحيل أن تثبت النبوة بدليل تجريبي، من المستحيل أن تثبت النبوة بدليل رياضي، لا يمكن لك أن تثبت النبوة إلا بدليل غيبي. والدليل الغيبي هو عبارة عن إقامة المعجزة. فإذا أقام الشخص معجزة تخرق نواميس الطبيعة وتخرق نظام العادة كانت إقامة المعجزة دليلا غيبيا يثبت نبوته. النبوة أمر غيبي، إذن الدليل عليها غيبي، والدليل الغيبي هو إقامة المعجزة. وإذا لو كانت القضية قضية مادية لا يمكن أن تخرق نواميس الطبيعة. الدليل الغيبي هو الدليل الذي لا يخضع لنواميس الطبيعة، لا يخضع للنظام العادي، بل يكون خارقا لنواميس الطبيعة والعادة، حينئذ يعد دليلا غيبيا ويكون دليلا على إثبات النبوة. من هنا النبي المصطفى قال أنا رسول الله، قالوا لا أنت لست مرسل، جيب دليل على أنك مرسل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني عطنا دليل على أنك مرسل. أنت تدعي قضية غيبية، أنت تدعي أنك متصل بالسماء، اطرح لنا دليلا غيبيا على أنك متصل بالسماء. أي أن الكافرين يطالبون النبي بإقامة معجزة، لأن الدليل الغيبي هو إقامة المعجزة. من هنا أنبأه الله تبارك وتعالى بأنك يا محمد،
صل على محمد،
بإمكانك أن تثبت نبوتك وصدق دعوتك عن طريق معجزتين لا معجزة واحدة. لا يمكن للنبي أن يثبت النبوة إلا بمعجزة، فكيف يستشهد النبي؟ يقول الله الدليل على نبوة عبد الله بن سلام، علاقة عبد الله بن سلام بالدليل الغيبي. النبوة دليل غيبي، بما أن النبوة أمر غيبي لا يثبتها إلا دليل غيبي، والدليل الغيبي هو إقامة المعجزة. فكيف يستشهد النبي بعبد الله بن سلام؟ والله الدليل على نبوة عبد الله بن سلام، شنو قيمة عبد الله بن سلام حتى يكون دليلا على صدق النبوة؟ إذن الآية المباركة عندما تقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى، يعني عندي شاهدان يشهدان على صدق نبوتي، وكلا هذين الشاهدين دليل غيبي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا الشاهد الأول، ومن عنده علم الكتاب هو الشاهد الثاني. نجي نفصل في هذين الشاهدين حتى نعرف كيف الربط بين الدليل الغيبي وبين دعوى النبي. الشاهد الأول هو الله، قل كفى بالله شهيدا. ما هو المقصود بشهادة الله؟ شهادة الله هي الشهادة الفعلية، إذ ليس لله شهادة قولية وخطابية، فشهادة الله بصدق النبوة شهادة فعلية. وما هو المقصود بالشهادة الفعلية؟ أن الله أعطى النبي كتابا معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه شهادة الله، شهادة الله أنه أعطاه معجزة ألا وهي القرآن الكريم. فالشهادة الأولى شهادة فعلية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادته تعالى أن أرسل لي معجزة ألا وهي القرآن الكريم. بماذا كان القرآن الكريم معجزة؟ كيف صار القرآن الكريم معجزة؟ ببلاغته؟ لا، بلاغة القرآن الكريم هذه تخص العرب، بينما القرآن معجزة لكل المسلمين لكل العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القرآن معجزة في بلاغته، لكن لا ينحصر إعجازه في بلاغته، لأن الإعجاز البلاغي يخص اللغة العربية ومن يفهمها ومن يدركها. إعجاز القرآن في القضايا العلمية التي طرحها القرآن وسبق بها زمانه، هنا تبين الإعجاز. الدليل الغيبي هو الإعجاز، والإعجاز هو عبارة عن العلم الذي يسبق زمانه. فبما أن القرآن طرح قضايا علمية سبق بها الإنسانية، كان القرآن معجزة وكان دليلا غيبيا يثبت صدق النبوة. القرآن تحدث عن نظرية التمدد في الفضاء قبل أن يتكلم عنها الإنسان بقرون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه نظرية التوسع والتمدد طرحها القرآن قبل قرون. القرآن الكريم طرح نظرية كروية الأرض ودورانها قبل أن يتنبه لها الإنسان بقرون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتحدث القرآن الكريم عن أسرار الطبيعة قبل أن يكتشفها الإنسان وقبل أن يصل إليها الإنسان. إذن القرآن الكريم ليس معجزة في لفظه فقط، بل سر إعجاز القرآن أنه دليل غيبي، وسر كونه دليلا غيبي أنه طرح علما سبق زمانا سبق الإنسانية، لذلك كان القرآن دليلا على صدق النبوة. نجي إلى المعجزة الثانية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا المعجزة الأولى. المعجزة الثانية، ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب معجزة في حد ذاته. لماذا؟ لأن الذي عنده علم الكتاب يعني شخص ملك إحاطة بأسرار الطبيعة وبأسرار التشريع قبل أن يصل الإنسان إلى هذه الأسرار بمئات السنين وبقرون متمادية. شوف لاحظ القرآن عندما يعبر بالكتاب ما يقصد الكتاب فقط كتاب التشريع والأحكام الشرعية، يقصد بالكتاب كتاب الكون، أسرار الطبيعة. لاحظ القرآن عندما يتكلم عن آصف بن برخية يقول: قال أيكم يأتيني بعرشها، أيكم، سليمان يقول يخاطب وزراءه، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل ما تغمض عينك وموجود أمامك. شنو معنى عنده علم الكتاب؟ يعني يعرف الأحكام الشرعية. شنو علاقة الأحكام الشرعية بالإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس؟ ما هي العلاقة؟ إذن لابد أن يكون العلم الذي عنده علم يتناسب مع العمل الذي أتى به. قال الذي عنده علم من الكتاب، مو علم بكتاب التشريع فقط، علم بكتاب الكون، علم بأسرار الطبيعة، علم بأسرار الوجود. قال آصف بن برخية لأنه يمتلك علما بأسرار الكون وأسرار الطبيعة، قال أنا قادر، نتيجة لما عندي من علم، قادر أن أسحب هذا العرش من اليمن إلى بيت المقدس خلال لحظة واحدة. إذن عندما يقول القرآن علم من الكتاب وعلم الكتاب، يقصد شنو؟ الإحاطة بأسرار الكون، الإحاطة بأسرار الطبيعة. فالمعجزة الثانية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وآله على صدق دعوته شخص محيط بأسرار الكون، محيط بأسرار الطبيعة. ولأنه محيط فإذا أخبر الناس بشيء سيخبرهم بأمر لم يتوصلوا إليه بتجاربهم العلمية البشرية، وحينئذ سوف يكون إخباره كإخبار القرآن الكريم معجزة في حد ذاته، ويكون ذلك شاهد صدق على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
على محبة الزهراء طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس انتين بعد ثلاثة اليوم
نوروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن كما قلنا النبوة أمر غيبي، فالدليل عليها غيبي، والدليل الغيبي إقامة معجزة، وقد استدل النبي بدليلين، إذن كلا الدليلين هو معجزة. فكما أن الدليل الأول على نبوته وهو القرآن الكريم معجزة، وإنما كان القرآن معجزة لأنه طرح علوما سبق بها الإنسانية، فكذلك الدليل الثاني الذي استدل به على نبوته هو أيضا معجزة، وإنما يكون الدليل الثاني معجزة لأنه طرح علوما سبق بها الإنسانية جمعاء، ألا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا كان آصف بن برخيا لأن عنده علما من الكتاب نقل العرش من اليمن إلى فلسطين، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ هل يستغرب في حقه أن ترد إليه الشمس بعد مغيبها؟ يا من له ردت ذكاك ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أأقول فيك سميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا، كيف كان علي بن أبي طالب معجزة؟ المعجزة من طرح علوما سبق بها الإنسانية، فكيف أفاض علي بن أبي طالب علوما ومعارف سبق بها الإنسانية؟ ما وجدت لدى أحد من البشر كما وجدت في نهج البلاغة وفي لسان علي بن أبي طالب. الآن أذكر لك أمثلة. نأتي على مستوى علم النفس. في علم النفس يوجد الهوى والأنا والأنا الأعلى. الهوى عبارة عن الذاكرة التي تختزن المعلومات. الأنا عبارة عن العقل الواعي الذي يحلل ويستنتج. الأنا الأعلى وراء العقل الواعي يوجد منطقة تسمى بالعقل الباطن. العقل الباطن هو العقل الذي يختزن المعلومات ويختزن الميول والنزعات. هذا العقل الباطن عندما اكتشفه فرويد بعد مئات السنين وقال هناك منطقة تسمى بالعقل الباطن، فيها ميول الإنسان، فيها سر شخصية الإنسان، باكتشاف منطقة العقل الباطن يمكن أن نفك كثير من الجرائم، باكتشاف منطقة العقل الباطن يمكن أن نروض الخائف، يمكن أن نسكن المرعوب، باكتشاف منطقة العقل الباطن نصل إلى كنوز وفيرة. هذه منطقة العقل الباطن تحدث عنها علي بن أبي طالب عندما قال ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. العقل الباطن يظهر في وقت الغفلة، وقت غفلة الإنسان ينطق بكلمات من دون وعي هي تكشف عن ميوله وسر شخصيته. ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. وقال في دعاء كميل والملائكة الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. ما الذي يخفى على الملائكة؟ يخفى عليهم منطقة العقل الباطن التي لا يعلم بها إلا الخالق تبارك وتعالى، والشاهد لما خفي عنهم. علي تحدث عن العقل الباطن قبل أن يتحدث عنها الإنسان في تجاربه وعلومه. تجي إلى مثال آخر، عندما نأتي إلى علم الحقوق والقانون. في علم الحقوق والقانون نضرب مثالين. مثال الأول، نجي إلى القضاء. هناك بحث فقهي موجود عند علمائنا وجميع علماء المسلمين حول قول النبي صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. شنو معنى البينات؟ هناك بعض الفقهاء يقول البينات جمع بينة، البينة عبارة عن شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. إنما أقضي بينكم بالبينات، يعني الشهود العدول. وهناك رأي فقهي آخر يطرحه سيدنا الخوئي قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الصدر قدس سرهما. البينة لا تختص بالشهود العدول، البينة كل دليل أوجب البيان والوضوح فهو بينة، لأن الله عز وجل يقول في القرآن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني شنو بينة؟ يعني عن دليل علمي. ليهلك من هلك بعد أن اتضح الدليل العلمي، ويحيى من حي بعد أن اتضح الدليل العلمي. البينة الدليل الموجب للعلم، ما أوجب البيان فهو بينة حتى تأتيهم البينة، يعني الحجة الدليل العلمي. إذن قول الرسول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ما ينحصر القضاء يا في الشهود العدول يا في القسم، لا، قد يكون القضاء بالأدلة العلمية، يعني الأدلة التي توجب العلم والوضوح. مثلا هل البصمة الوراثية يقضى بها؟ هل مثلا حامض الدي ان ايه يقضى به؟ هذه أدلة علمية. لو شككنا، لو مات شخص وشككنا أن هذا الطفل ولده أم ليس ولده حتى يرثه أو لا يرثه، هل يمكن أن نثبت أنه ولده عن طريق دليل علمي مثل حامض الدي ان ايه أم لا؟ يمكن أم لا؟ هل يدخل هذا ضمن قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان أو لا يمكن؟ هذا بحث فقهي. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل ذلك وفي زمانه وفي عهده هو أقام أمورا في القضاء أثبت من خلالها أن الدليل العلمي يمكن أن يستند إليه في القضاء وفي حسم القضايا. كيف؟ أنتم تسمعون هذه القضية منذ زمن، أن هناك امرأتين تنازعتا في ولد، يعني تنازعتا في ولد ذكر، كل امرأة تقول الذكر لي وأهمل الأنثى المسكينة، إحداهما ولدت أنثى والأخرى ولدت ذكرا وتنازعا في الولد الذكر. الإمام أمير المؤمنين ما مشى على شهود عدول أو حلف، لعله ما يوجد شهود عدول، ماكو إقدام على القسم. الإمام أمير المؤمنين اتجه اتجاها آخر، أمر بأن يؤخذ شيء من حليب كل من المرأتين، ووضع نسبة متساوية من كلا الحليبين فوق كافة ميزان، فلما وجد أن أحدهما أثقل من الآخر بنسبة ضئيلة قال صاحبة الحليب الأثقل وزنا هي أم الولد الذكر. طبعا هذا استخدام للبينة، لكن استخدام للبينة بالمعنى لا بالمعنى الشهود العدول، بل بمعنى ما يوجب البيان والوضوح، يعني استخدام دليل علمي، حسم أمرا قضائيا بدليل علمي. عندما سئل في ذلك الزمان، طبعا ما رايح يستوعب كلامه لو تحدث وياهم شنو العناصر الكيميائية في حليب الحليب المهيئ للذكر، شنو العناصر الكيميائية في الحليب المهيئ للأنثى، ما رايح يستوعب هذا الكلام. قالوا من أين عرفت؟ شنو كيفك أنت من أين عرفت؟ قال من قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثى. عندما نأتي لمثال آخر في مجال علم الحقوق والقانون، الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أقام دولة الإنسان قبل أن يتوصل المجتمع البشري إلى دولة الإنسان بقرون عديدة. الإمام أمير المؤمنين في عهده لمالك الأشتر عندما كتب إليه قال له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يأكل غنمهم أو يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ما وردت هذه الكلمة لا على لسان نبي ولا على لسان رسول ولا على لسان مفكر ولا على لسان مثقف، وإنما وردت على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فهو بذلك سن حقيقة المواطنة، وأن المواطنة ترتبط بالإنسان بما هو إنسان، مع غمض النظر عن دينه ومذهبه ونحلته. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ومر وهو ذاهب إلى صفين على كنيش، فقال بعض أصحابه: هذا مكان، يقصد الكنيسة، طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ قل: طالما عبد فيه الله. ما؟ لا تقل طالما عصي فيه الله، قل: طالما عبد فيه الله، فإن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة. أمير المؤمنين علي عليه السلام معجزة بما أفاض من هذه المعارف التي سبق بها المجتمع البشري مئات من السنين. المورد الثالث: تعال إلى علي عليه السلام في مجال الاقتصاد. في مجال الاقتصاد عندنا مادة إنتاج، عندنا وسيلة توزيع. فرق بين الإنتاج والتوزيع. مثلا عندنا مكينة تصنع علب، هذه وسيلة إنتاج. عندنا سيارة تنقل بضاعة، هذه وسيلة توزيع. هناك فرق بين مادة الإنتاج ووسيلة التوزيع. التجارة، تجارة كعمل كحرفة من الحرف، هل التجارة وسيلة إنتاج أو وسيلة توزيع؟ طبعا هناك خلاف في هذا المجال، التجارة نعتبرها وسيلة إنتاج أو التجارة نعتبرها وسيلة توزيع. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عهده لمالك الأشتر وقبل عدة قرون تحدث عن التجارة واعتبرها مادة إنتاج وليست وسيلة توزيع، فكتب إلى مالك: واستوصي بالتجار وأوصي بهم خيرا، فإنهم مادة المنافع. مادة المنافع يعني شنو؟ يعني وسيلة إنتاج. وأسباب المرافق، وجلابها من المباعد والمطارح. هذا التاجر الذي يقرب المادة المصنوعة إلى يد المستهلك، يقوم بجهد تقريب المادة إلى يد المستهلك، جهد لا يقل عن جهد اليد العاملة التي قامت بصنع هذه المادة. لذلك اعتبر الإمام التجارة وسيلة إنتاج، فإنهم مادة المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. تجي إلى المورد الرابع، أمير المؤمنين علي عليه السلام في مجال علم الاجتماع. في علم الاجتماع يركز على نظرية العقل الجمعي. شنو دور العقل الجمعي؟ العقل الجمعي على قسمين: عقل انفعالي وعقل فعلي. العقل الانفعالي لا قيمة له، العقل الجمعي المؤثر في حركات الشعوب وثوراتها وثقافتها وحضارتها هو العقل الجمعي الفعلي، لا العقل الجمعي الانفعالي. العقل الجمعي الانفعالي مثل شنو؟ أن يعيش الإنسان في بيئة فيتأثر بعاداتها وتقاليدها، هذا يسمى عقل جمعي انفعالي، هذا لا قيمة له. والقرآن أشار إلى هذا العقل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا عقل جمعي انفعالي. العقل الجمعي الفعلي هو تباني مجموعة من أبناء المجتمع على عمل معين بوعي وتخطيط. هذا العقل الجمعي الفعلي هو الذي يبني المجتمعات، هو الذي يبني الحضارات، بمعنى التباني الاجتماعي عن وعي وتخطيط على عمل معين على منهج معين. العقل الجمعي الفعلي ما أشار إليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، وقال عليه السلام: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. هذه المشاورة هي التي تبني عقلا جمعيا فعليا واعيا. نجي إلى المورد الأخير لأن الوقت لا يسمح لنا بأكثر من هذا. المورد الأخير في علم الإدارة، خلنا نرجع إلى علم الإدارة ونسأل عن مصطلح في علم الإدارة. ما هي القيادة؟ عندما تسأل مثلا الشعب يحتاج إلى قيادة، شنو معنى القيادة؟ ما هي القيادة كمصطلح في علم الإدارة؟ ما معنى القيادة في علم الإدارة؟ يقال القيادة ليست منصب، والقيادة ليست كفاءة، والقيادة ليست ترشيح. إذن شنو القيادة؟ ترد والله هذا عند شهادة دكتوراه يعني يصير قائد؟ لا، ولازم يصير قائد حتى لو عنده شهادة، ضروري يصير قائد. زين، ولذلك يقولون فرق بين المدير وبين القائد. هذا عنده شهادة دكتوراه يمكن يصير مدير شركة، يمكن يصير مدير مؤسسة، بس يصير قائد مو لازم يصير قائد. القيادة غير. ليست القيادة كفاءة علمية، وليست القيادة منصب. والله هذا وزير إذا لازم يصير قائد؟ لا مو لازم. والله هذا مثلا رشح؟ لا، مجرد الترشيح لا. إذن شنو القيادة؟ القيادة في علم الإدارة موقف، من استطاع أن يتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب فهو القيادة. هذا علم الإدارة. القيادة هي هذه القدرة، هذه القدرة السريعة، هي هذه القدرة الذكية أن تتخذ الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. هذه قدرة خاصة، هذه موهبة خاصة، هذه منحة خاصة. ربما يكون هذا الشخص متفوق علميا، إينشتاين مثلا، بس ما يصلح للقيادة. فرق بين التفوق العلمي وبين القيادة. إذن بالنتيجة القيادة موقف. طيب نرجع إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، ما هي القيادة عند علي بن أبي طالب؟ القيادة عند علي بن أبي طالب ما جمعت ركنين، الركن الأول المواقف، والركن الثاني الانصهار بالمبادئ. تجي إلى الركن الأول المواقف، علي كان مال خطب أو كان مال عمل؟ طبعا علي بعمله، وهو الذي كان يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة المرء فيما يحسنه، فيما يقدمه، فيما ينتجه، فيما يعطيه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. لذلك الإمام علي ما كان يحتج بكلماته، كان يحتج بمواقفه. عندما جمع الأصحاب أصحاب رسول الله في الرحبة استشهد بالمواقف، قال من فيكم؟ قال فيه جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقر ولا فتن إلا علي. من فيكم؟ من فيكم وقف بين يدي رسول الله يجادل عنه بسيفه ولسانه يوم بدر وأحد؟ من فيكم؟ من فيكم حمل راية النبي يوم خيبر وقال فيه رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده؟ من ذكرهم بمواقف؟ يريد يقول لهم القيادة مواقف، وهذه مواقف، القيادة مواقف، وهذه مواقفي منذ بدء الدعوة إلى يومنا هذا، هذه هي مواقفي، كلها بطولات، كلها تضحيات، كلها نتاج، كلها عطاء. القيادة مواقف، والقيادة انصهار بالمبادئ. علي كانت مبادئه حاكمة عليه ولم تكن مصالحه حاكمة عليه. القيادة أن يكون الحاكم على مسيرتك مبادئك لا مصالحك، وهكذا كان علي بن أبي طالب. عاصم بن زياد تخلى عن الدنيا وجلس في المحراب، ووصل الخبر إلى الإمام علي عليه السلام أن عاصم بن زياد لبس الجشم من الثياب وترك الناس وتفرغ للعبادة وترك أولاده وأطفاله يتكففون الناس. أقبل إليه قال يا عاص لقد استهام بك الخبيث، أتظن أن الذي أحل لك الطيبات حرمك منها؟ أتظن الذي أحل لك النعم منعك منها؟ قال إنني أقتدي بك يا سيدي، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك أنا قاعد أقتدي بك. قال لا، لست أنت كأنا. شوف الآن الإمام يوضح لنا صفات القائد. إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إمام العدالة، قائد الناس، يعيش عيشة الناس، يعيش عيشة طبيعية، يعيش عيشة تساوي عيشة الفقراء. إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. علي بن أبي طالب يبين لنا أن القيادة انصهار بالمبادئ. علي بن أبي طالب دخل عليه ابن عباس في ذي قار وهو يصلح نعله، التفت إلى ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ شوفني أنا أصلح نعلي إيش قيمته؟ قال لا قيمة له، شو اسمه النعل هذا؟ قال صلح نعلي إيش قيمته هذا؟ قال يا ابن عباس إنه خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ثم نظر إلى قطيفته، قطيفة يعني القميص الذي كان يلبسه، قال يا ابن عباس لقد جئت من المدينة وما أرزأ من دنياكم شيئا، يعني ما أخذ شيء من دنياكم أبدا، لا بيوت ولا أموال ولا ثروات، أي شيء ما أخذ من دنياكم، وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة. إذن الإمام علي عليه السلام ضرب لنا المثل الرائع في أن القيادة تتألف من عنصرين، مواقف وانصهار بالمبادئ، فكان علي القائد الأمثل والقائد الأروع، لأنه مثل المواقف من جهة ومثل الانصهار بالمبادئ من جهة أخرى، كما أخبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي، كما أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. ويوم الخندق عندما تجاوز الخندق عمرو بن عبد ود العامري ووقف أمام المسلمين وقال أيها المسلمون هل من مبارز؟ أين الجنة التي تزعمون من قتل دخلها؟ فسكت المسلمون، صحابة رسول الله أحجموا وسكتوا، فنادى مرة أخرى هل من مبارز؟ فسكتوا، فقال مرة ثالثة هل من مبارز؟ فأحجموا، وكان في كل مرة لا يقوم إلا علي بن أبي طالب. ففي المرة الثالثة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وقال تقدم يا علي، ومسح على رأسه وسلمه رايته وسيفه وقال برز الإسلام كله إلى الشرك كله، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها، فانتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علا إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. احتدم مع عمرو بن عبد ود إلى أن ضربه على ساقه وألقاه إلى الأرض، ثم قتله ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بنداء جبرائيل بين السماء والأرض، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وهذه الكلمة رددها جبرائيل في عدة مناسبات، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. ولكن هل سمع المسلمون كلمة أخرى من جبرائيل؟ الذي سمعه المسلمون هذه الكلمة، هل هناك كلمة أخرى سمعها المسلمون من جبرائيل في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ نعم نعم نعم، في يوم 19 في فجر ذلك اليوم سمع المسلمون كلمة مروعة،
كلمة مهولة، كلمة عظيمة بين السماء والأرض، وإذا بالصوت يجلجل في الفضاء: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى. ماذا جرى يا جبرائيل؟ قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى. سعد الله قلب زينب، سعد الله قلب أم كلثوم حينما سمعوا هذا النداء. اصطكت أبواب المسجد، أقبل الحسن أخذ برأس أبيه وضعه في حجره. أفاق الإمام من غشوته، قال له الحسن: أبا من فعل بك هذا؟ قال ابن ملجم: وسيدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا آل البيت بعد قليل، وما هي إلا دقائق. وإذا بالناس مزدحم على باب كندة، وإذا باللعين بيد حذيفة بن اليمان، أقبل به أوقفه على أمير المؤمنين. التفت أمير المؤمنين إليه قال: ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: إذن لما فعلت هذا؟ قال: لقد سقيت السيف السم 40 صباحا، ونويت أن أقتلك به حتى ظفرت به. التفت إلى حذيفة، قال: يا حذيفة كيف بصرت به؟ قال: بينما أنا نائم مع زوجتي وإذا بها توقظني وتقول: حذيفة حذيفة قم، لا نامت عيناك، أما تسمع النداء؟ قلت: ماذا جرى؟ ماذا يقول النداء؟ قالت: إنه يقول: قتل أمير المؤمنين. قلت: فض الله فاكي، ألقى الله على سمعك هذا من يقتل، ألقى الشيطان على سمعك هذا من يقتل أمير المؤمنين، أيجرؤ أحد على قتل أمير المؤمنين؟ قالت: بلى، اسمع اسمع. يقول: خرجت من صحن الدار وإذا الضج في الكوفة كلها، وعليا يقول: خرجت من الدار رأيت هذا الرجل، قلت: يا هذا هل سمعت الخبر؟ قال: وأي خبر؟ قلت: مقتل أمير المؤمنين. قال: لا أدري. قلت: فلنذهب لنعرف الخبر. قال: إنني مشغول. قلت: لعلك قاتله. فأراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به وأتيت به إليكم. التفت أمير المؤمنين إلى أولاده: حسن حسين، محمد بن الحنفية، خذوني إلى داري، فلقد أثر نزف الدماء على بدني. الله أكبر، هذا داحي باب خيبر، هذا البطل العظيم، وإذا الدم ينزف منه كالميزاب. حملوه على الأعناق، خرجوا به من المسجد، فلما توسطوا به الطريق انضمت الناس إليهم، وكل ينادي: وإماما وسيدا وعليا. جاءوا به إلى الدار، أدخلوه إلى داره، أجلسوه على فراشه، ثم أمروا الناس بالانصراف. فلما انصرفت الناس أقبلت العقيلة زينب، سعد الله قلبها، أقبلت العقيلة زينب فانكبت عليه تقبله وتضمه وتقول: أبا أبا من فجعنا بقتله، أبا من أيتمنا نزلت الكوفة يا ابو حسين فعلك عسفان السلامة يا طيب العين. قالها الحسن يا اختي السلامة للأبو منين ما تنظرين السيف شقرة جبينة. قالت يا اخويا نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه. اي والله ونعيد بزينه ولا نعيد ولا نعيد يتام. قالها يا خي العيد لا تتذكرينا وفتح عيون المرتضى والدمع يجري. وقالها يا زينب بالنجف محفور قبري. قالت يا ابويا عقب عينك كيف صبري. قتلوه وهو في محرابه ظامئ الأحشاء من ماء وزاد. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أيدهم بتأييدك وأعزهم بعزك واكتب لهم نصرك الظافر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.